الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يكون ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بباطل وليس منه شيء مخلوق. وإياك والنظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد توقفنا في التعليق على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل عند قوله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. أقول هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الإمام أحمد بن حنبل في مقابلة قول المعتزلة إن القرآن مخلوق، فهو يقرر أن الذي عليه أهل السنة والجماعة ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولهذا الكلام تتمة، فإن القرآن كلام الله نزل به جبريل كما سمعه من الله، وأسمعه للرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على الصحابة القرآن كما سمعه من جبريل وكما سمعه جبريل من الله عز وجل. والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي كلامه منه، ليس من شجرة وليس من أي شيء آخر، إنما هو من الله عز وجل. ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه في آخر الزمان يأتي على الناس ليلة يرفع الله عز وجل فيها القرآن من المصاحف، ويصبح الناس وليس لديهم قرآن في المصاحف ولا يذكرونه كما كانوا من قبل، فيرفع الله القرآن في آخر الزمان كما جاء عن عبد الله ابن مسعود. فعلى الأمة أن تهتم بالقرآن وأن تستمتع به قبل أن يرفعه الله من المصاحف كما جاء في الأثر. وهذا الكلام من الإمام أحمد بن حنبل مقابل بدعة المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، عبارة أهل السنة والجماعة هي هذا، أن الرسول قرأ علينا القرآن كما سمعه من جبريل وكما سمعه جبريل من الله. عبارة أهل البدعة يدلسوا في هذا فيقولون القرآن من الله. انتبهوا، القرآن من الله، تلقاه الرسول من جبريل كما تلقاه جبريل من الله، فيبهم إيش؟ أنه كلام مسموع من الله، أنه كلام سمعه جبريل من الله. وما جاء في القرآن، من نسبة القرآن إلى جبريل إنه لقول رسول كريم، ليس معناه أن هذا الكلام القرآن هو كلام الرسول، بدليل أنه سماه رسول، معناته هو رسول يبلغ شيء. والله عز وجل يقول: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين. فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما سمعه من جبريل، وأن جبريل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعه من الله. ولا يعم في ذلك، لا يقول تلقاه، لأن أهل البدعة لهم تأويلات. منهم من يقول القرآن لفظ دال على المعنى النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهو عندهم إما من عبارة جبريل أو من عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقولون هو معنى فهمه جبريل وعبر عنه بهذا اللفظ. ولذلك ألفاظ القرآن ليست عندهم محل قداسة في الحقيقة، ألفاظ القرآن عندهم ليست محل قداسة، لأنه هو ليس كلام الله عندهم على الحقيقة، إنما لفظ دال على المعنى النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة. قول الإمام: ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. لا يضعف، ليش؟ لأنه في ذاك الوقت، في ذاك الزمن، كان الناس يمتحنون بأن القرآن مخلوق ولا ليس مخلوق. فمن قال أن القرآن ليس بمخلوق أوذي وقد يعذب وقد يضرب وقد كذا. فهو يقول لا يضعف الإنسان أن يقول القرآن كلام الله، لا تضعف، صرح بذلك. والله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله هكذا يقول في القرآن الكريم. فأنت لما تأتي تقول هو ليس كلام الله، إنما هو لفظ دال على المعنى النفسي القائم بذات الله، أنت ترد القرآن لا تضعف، قل هو كلام الله ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس بائن منه. كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، والصفة تتبع الذات. فكما آمنت بذات تختلف عن الذوات ولا تشبهها، فآمن بصفة تلحق بالذات ليست كباقي الصفات. فالقرآن صفة الله، وصفة الله ليست بائنة منه وليست غيره، بل الصفة تلحق الذات وتتبع الذات. كما آمنت بذات لا تشبه الذوات، فآمن بالصفات اللي هذه الذات لا تشبه الصفات. وهذا معنى قول المصنف، قول الإمام رحمه الله: فإن القرآن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، أي ليس من الله عز وجل شيء مخلوق. ليس من الله عز وجل شيء مخلوق، ليش؟ لأنه هذه صفته، فالصفة تتبع الذات سبحانه وتعالى. وإياك والمناظرة ممن أحدث فيه وممن قال باللفظ وغيره. لا تتناظر مع أحد يتكلم في مسألة خلق القرآن، لأن مناظرته إذا لم تكن على أصل كتاب الله وسنة رسوله ما ينفع. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد بن حنبل وكان عالما بالأمور العقلية، كان يرفض أن يناظر أي أحد في مجلس المأمون بغير آية أو حديث. إن آية أو حديث ناظر، إن ما في آية أو حديث سكت، ما يقبل المناظرة. آية أو حديث أنا معه. حتى يذكرون في باب النكات أن رجلا ممن يقول بخلق القرآن سأل أحدهم عن القرآن اللي كان يحفظه كذا، قال له: والله القرآن مات. قال له: ويلك، القرآن يموت؟ قال: ما تقول إنه مخلوق؟ فكل مخلوق يموت، مات. مات. رجل آخر عبد العزيز بن يحيى الكناني أو غيره ما أذكر، سأل ابن أبي دؤاد، قال: إني أسألك سؤالا، قولك هذا القرآن مخلوق، هل هو قول قاله الرسول؟ قالوا: لا، ما قاله الرسول. قاله أبو بكر؟ قال: لا. قاله عمر؟ قال: لا. قاله عثمان؟ قال: لا. قاله علي؟ قال: لا. قال: لما لم يذكروا؟ قال: يعني ما ذكروا. قال: أمر وسعهم ألا يذكروا، ألا يسعك أنت ألا تذكره وتمتحن الناس به وتبتليهم به؟ فسكت. فهذه أمور كان يستعملها السلف في مناظرتهم، لكن عند التحقيق كانوا يقولون إما آية وإما حديث. قال الإمام: ومن قال باللفظ وغيره. إيش اللفظ؟ يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. يعني هو ما يقول القرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه اعتبرها الإمام حيدة من أجل القول بخلق القرآن، فإنك لا تسمع القرآن إلا بهذا اللفظ. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، معناته هذا الملفوظ بهذا اللفظ هو مخلوق. فالإمام يقول هذا ما يجوز، ما يجوز. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. لا تقل لفظي مخلوق، إنما قل الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. قال: ومن وقف فيه. إيش يعني وقف فيه؟ فسر الإمام، قال: فقال: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فنقول له: كلامك هذا بدعة، ليس مما جرى عليه السلف. الوقوف في هذا المقام ما يجوز، لأن القرآن كلام الله، ومدام أنه كلام الله والصفة تتبع الذات، وكما آمنت بذات لا تشبه الذوات، آمن بصفة لا تشبه الصفات، فصفاته تبع لذاته غير مخلوق سبحانه وتعالى. قال فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، أي القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهذه القضية من القضايا التي حصل فيها امتحان شديد على الأمة في زمن الإمام أحمد ابن حنبل، حتى قال بعض العلماء إن الله ثبت هذه الأمة برجلين، بأبي بكر في زمن حروب الردة، وبأحمد بن حنبل في زمن القول بخلق القرآن. ولذلك لما جاءوا إلى الإمام أحمد بن حنبل يريدونه أن يقول كلمة في حق المأمون ليخرج الناس، كشف عن الستار وإذا أمة وخلق عند بيت الإمام ممتدين. قال أنظر لهؤلاء ينتظرون مثل هذه الكلمة، يعني فتنة عظيمة ستحصل. لم يتكلم في المأمون وإنما تكلم في المسألة، وهذه طريقة أهل العلم في إنكار المنكر. إذا حصل من السلطان ينكرون المنكر ولا يذكرون الحاكم المتولي، يقولون هذا بدعة، هذا ما يجوز، هذا خلاف السنة، هذا كذا، ولا يتعرضون لولي الأمر. فمع كل الذي صنعه المأمون في هذه المسألة والفتنة التي حصلت بسبب ذلك، إلا أن الإمام لم يتعرض للمأمون، إنما تعرض فقط لمسألة خلق القرآن كمسألة بين فيها الحق من الباطل والسنة من البدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مكفور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد.
نعم، رؤية الله سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة والجماعة، وأفرد هذه المسألة جماعة من أهل العلم بأجزاء حديثية، منها الجزء الداخل في كتاب الشريعة للآجري في رؤية الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة، وأننا سنرى ربنا كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى القمر ليلة البدر، لا يمارينا أحد في رؤيته ولا يزاحمنا أحد في رؤيته، فنشبه الرؤية بالرؤية ولا نشبه المرئي بالمرئي، فنحن نرى الله كما نرى القمر ليلة البدر. واختلف أهل العلم هل يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا بالعين، لا يرى في الدنيا بالعين، والله عز وجل ذكر لنا في القرآن قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله أن يراه، لما طلب من الله عز وجل أن يراه، فقال له الله إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى الله عز وجل للجبل انخر هدا وانخر موسى صاعقا. فهذه دليل على أن الإنسان لا يمكنه في خلقته هذه أن يرى الله سبحانه وتعالى، وأن الله يوم القيامة يغير خلقته بحيث يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي التي إليها الإشارة. ولدينا مزيد، قال العلماء المزيد هو رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما المسألة الثانية التي ذكرها الإمام أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فالذي دلت عليه الروايات عن ابن عباس أن مراد ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، إنما رآه بقلبه، وأن الآية المذكورة في كان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل، هو جبريل، ثم دنا فتدلى يعني جبريل، وليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه. يدل على ذلك صراحة حديث أبي ذر لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل رأيت الله يعني بعينك؟ فقال الرسول أنا أراه، نور، كيف أشوف نور، ما عندي خلق إن أستطيع أن أرى النور. وذكر هذه المسألة بكلام يعني مختصر ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، أقرأ عليكم عبارته. قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة 33-34: اختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقال إن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل، وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره يعني بعينه. قال ابن تيمية رحمه الله وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه، هذه رؤية منامية. وعلى هذا بنى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال نعم رآه حقا، لأن رؤية الأنبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل أحمد رحمه الله أنه رآه بعيني رأسه يقظة. أحمد قال نؤمن أنه رأى ربه كما أخبرنا الرسول أنه رأى ربه في المنام، ورؤية الأنبياء حق، لكن لم تأتي عبارة ولا رواية عن أحمد أنه رأى ربه بعيني رأسه إيش يقظة. قال يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه يعني أحمد قال مرة الرسول رأى ربه، وقال مرة رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه النصوص أحمد موجودة وليس فيها ذلك. وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده والله أعلم. إذن المحصلة اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم فإن الرسول لم يرى الله عز وجل ربه بعيني نفسه يقظة، وأنه رأى ربه مناما، وأن رؤيا الأنبياء حق، وأن ما جاء عن ابن عباس أنه رأى ربه يعني بفؤاده، يعني أنه رآه بفؤاده. طبعا الإشارة إلى حديث رأيت ربي إلى حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث اختصام الملأ الأعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لقد رأيت ربي لقد رأيت ربي، وسألني يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري. قال فوضع الرحمن كفه بين كتفي حتى وجدت بردهما بين ثديي، فعلمت كل ما في السماوات والأرض. قال العلماء هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، علمت كل ما في السماوات والأرض يعني مما يتعلق بموضوع السؤال. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال في الكفارات والدرجات. قال ما الكفارات؟ قال كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وإطعام الطعام أو نحو ذلك. قال ما الدرجات؟ ذكر إطعام الطعام وكذا، ذكر أشياء. هذا الحديث اسمه حديث اختصام الملأ الأعلى. في أوله الرسول يقول رأيت ربي يعني في المنام، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق. نعم. ثم ذكر الإمام الروايات عن ابن عباس التي جاء فيها الكلام عن هذا الباب، قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي. هنا لفتة صغيرة أنبهكم عليها، أهل السنة والجماعة يقولون الأصل ظاهر الآيات والأحاديث. طب والظاهرية يقولون الأصل ظاهر الآيات والأحاديث، ما الفرق بين كلام أهل السنة والجماعة وكلام الظاهرية؟ إذا كان أصلنا هو الظاهر في الآيات والأحاديث، لما اختلفنا مع الظاهرية؟ فأقول لك انتبه، هذه نكتة مهمة نبه عليها ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين. الظاهر عند أهل السنة والجماعة هو الظاهر المراد من اللفظ، الظاهر المراد من اللفظ، والظاهر عند الظاهرية هو ظاهر اللفظ بدون اعتبار المعنى المراد. مثلا حينما أقول لك أحضر لي كأس، كأس ماء، عند الظاهرية أنت صدقت لو جبت كأس ماء فارغ، يقول هذا امتثل جاب لك كأس ماء فارغ، أنت ما طلبت ماء فارغ، كأس ماء فارغ. عند أهل السنة يقولون أنت أخطأت معلوم انه لما نقول لك جيب لي كاس ما يعني يقصد كاس مليانه بالماء، هذا المراد، وليس المراد كاس حتى ولو فارغ. مثال اخر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر تستاذن واذنها صماتها، يعني قد يمنعها الحياء والخجل انها تقول لك ايش انا موافقه، صح عند الجمهور. فلو ان البكر قالت ايوه انا موافقه وما صمتت، يقول لك هذا يعني اصرح من الصمات، خلاص هذا وافقه. الظاهريه ايش يقولوا؟ يقولوا البكر تستاذن واذنها صماتها، فلو قالت انا موافقه غير معتبر حتى تسكت، خلاص اعتبروا اللفظ، لم يعتبروا المراد من اللفظ، خلاص لم يعتبروا المراد من اللفظ. مثال ثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، خلاص. الظاهرية يقولوا لو واحد بال خارج الماء الراكد ومشى الماء حتى دخل إلى الماء الراكد لما كان ممنوعا من أن يستعمل الماء الراكد الذي جاء إليه البول، يقولوا لأنه ما بال فيه مباشرة، يعني لو في حوض في الأرض بلت أنا جنبه والماء مشي ودخل الحوض، يقول لك هذا الحوض لا مانع انك تستعمله. ليش؟ يقول لك لانك انت ما بلت فيه، انت بلت برا والبول جاء ما يهم. بينما اهل السنه، يعني اهل السنه يقولون لا يبولن احدكم في الماء الدائم سواء بال مباشره او بطريق غير مباشر، ما دام في بول لا تستعمله، واضح؟ لا تستعمل هذا الماء. فهذا الفرق بين الظاهر عند اهل السنه والظاهر عند الظاهر. الظاهر عند السنه هو الظاهر بمعنى المراد من اللفظ، الظاهر يعني المعنى المراد من اللفظ. أما الظاهرية فاعتبروا اللفظ بدون اعتبار المعنى، اعتبروا اللفظ بدون اعتبار المعنى. فلما يقول الإمام أحمد والحديث عندنا على ظاهره أي على المعنى المراد منه، الرسول قال إني رأيت ربي ظاهر، بده يقول لك رآه يعني بعينه، فأقول لك لا ترى هذا في حديث المنام معناته بقلبه. ابن عباس يقول لقد رأى ربه، فأقول لك إيه بس الرواية الثانية تقول بفؤادي، معناته يقصد رأى ربه بفؤاده. فما تقول لي أنا أوقف على الظاهر فأثبت رؤية بالبصر وأثبت رؤية بالقلب، فأقول لك لا. لكن لو قلت رأى ربه في منامه ورؤية الأنبياء حق مقبولة منك، مقبولة زي كذا منك، واضح؟ قال والكلام فيه بدعة، الكلام في هذا الموضوع والتفاصيل التي تؤدي إلى خلاف المعنى عند أهل السنة والجماعة بدعة. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن مرد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الله أخبرنا عز وجل أن هناك ميزان يوضع يوم القيامة توزن فيه الأعمال، وأن هذا الميزان كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، وهو مخلوق عظيم يقيمه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وقد جاءت الأحاديث تدل أن الوزن أحيانا يكون للإنسان بجسده، كما جاء في الحديث أن الكافر يؤتى به يوم القيامة وهو ذو وزن كبير فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة، فدل هذا على وزن الأجساد. وجاء في الحديث أن الأعمال توزن، من الأدلة على وزن الأجساد هذاك في الكافر. في المؤمن جاء حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما تسلق شجرة أراك لكي يأتي بمساويك، فانحسر الثوب عن ساقيه وكان قصيرا وكانت ساقيه دقيقة جدا، فضحك الناس، قال الرسول تضحك والله إن ساقيه تزن يوم القيامة كذا وكذا، فأشار إلى وزن الساقين، أشار إلى وزن الساقين. فهذا وزن بالنسبة لأهل الصلاح، وهذا وزن بالنسبة لأهل الفسق وأهل الفجور الذين الكفار الذين يزنون بذواتهم يوم القيامة. جاء أيضا وزن الأعمال، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. شوف وزن الأعمال، وجاء وزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة برجل فتفرز الصحائف وأعماله، فإذا صحائف وأعماله مد البصر سيئات فيقال له حسنات، فيقال نعم، فتأتي بطاقة تتهاوى في الهواء بطاقة، فنظر مسكين إيش تفيد البطاقة مع هذه الصحائف إلا مد البصر كلها سيئات، فإذا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة وتوضع صحائف الأعمال بالسيئات في كفة، فترجع كفة صحيفة أو بطاقة لا إله إلا الله. فهذه الأحاديث كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبت أن الميزان يوم القيامة تارة توزن فيه الأجساد، وتارة توزن فيه الأعمال نفسها، وتارة توزن فيه صحائف الأعمال، ونحن نؤمن بكل ذلك. وهذا التغاير بأمر وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بها، وأن هناك ميزان يجعله الله عز وجل يوم القيامة، كل ميزان له كفتان. واختلف أهل السنة هل لكل إنسان ميزان لصحائف أعماله، أو أن هناك ميزان واحد توزن عليه جميع أعمال العباد، اختلفوا في ذلك. بعض النصوص تشعر أنه لكل إنسان ميزان، وبعض النصوص تشعر أنه هو ميزان واحد توزن فيه جميع الأعمال، ما عندنا فصل في ذلك، إنما نؤمن بأن هناك يوم القيامة ميزان يوزن الله عز وجل فيه الأعمال. سورة القارعة قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، واضح؟ فقول الإمام رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة، يعني تارة يوزن الجسد فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد مثل الحمد لله تملأ الميزان، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. هذا عندنا نصوص ثابتة عن الرسول، لا أحد يسألني كيف، لا أحد يسألني كيف وضعه، كل اللي نعرفه أنه ميزان له كفتين يزن الله فيها الأعمال، ويزن الله فيها أحيانا العباد، ويزن الله أحيانا فيها الصحائف الأعمال، هذا كله يزنه الله عز وجل في ذلك الميزان. من إيش مصنوع؟ ما هي المادة التي خلق منها؟ ما هي؟ ما نعرف، إنما نؤمن بما أخبرنا الله ورسوله عن هذه الموازين القسط التي سيقيمها يوم القيامة. وكلمة موازين قد يصح أن تصدق على الموزونات، وقد يصح أن تصدق على نفس الآلة، فإذا على نفس الآلة معناته لكل إنسان ميزان، وإذا على نفس الموزون يصير الميزان واحد والموزونات عدة. طب كيف تزن كل العبادة؟ يقول الله، الله خبير عليم لطيف خبير، ما نعرف كيف، نحن نؤمن بلا لما وبلا كيف. يقول والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، لا تجادلوا في الحق مع الناس، خلاص احنا نقول الحق ونقول السنة كما علمنا الله ورسوله وكما علمنا السلف، نذكر الآية ونذكر الحديث، واللي يبغى يقبل يقبل، واللي ما يبغى يقبل خلاص، يعني ما لنا الصلاة، خلاص. طيب ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء.
قال رحمه الله تعالى وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينهم الترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، من الأشياء التي هي من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة، يكلمهم، وقد جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، جاء في الحديث أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة فيأمر أن يلحق كل أناس بإلههم، ثم يأتي إلى جماعة من المؤمنين ومن معه من المنافقين فيقول وأنتم، قالوا ننتظر الرحمن إلهنا، هذا الله يكلمهم، قالوا ننتظر إلهنا وإن بيننا وبينه علامة، والعلامة التي بينه وبينهم أن يكشف عن ساقه، فيكشف الرحمن عن ساقه فيقع أهل الإيمان ساجدين، وكلما أراد أهل النفاق أن يسجدوا ارتدت ظهورهم إلى الخلف وانقلبوا على قفاهم. فهذا فيه خطاب من الله للناس وكلام من الله عز وجل للناس. بل جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يكلم كل إنسان فيضع الستر بينه وبينه ويطلعه على أعماله. فإن كان هذا الرجل ممن كتب الله له السعادة فيطلعه على الأعمال السيئة، بعض الأعمال السيئة التي عملها، فينكسف العبد يعني ويستدل لله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل له: فإني قد غفرتها لك وابدلتك بأحسنات. فيقول: يا رب أنا لي من السيئات كذا وكذا لم تذكر، ولي من السيئات كذا وكذا لم تذكر. يريد أن يغفرها الله ويقلبها له حسنات. فهذا كلام خاص أيضا بين كل إنسان وربه عز وجل، يكلمه على عمله، يكلمه على عمله سبحانه وتعالى. وهذا نؤمن به أيضا، نؤمن بأن الله عز وجل يخاطب الناس ليس بينه وبينهم ترجمان، ونصدق به كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كيف يكون؟ كيف هذا يكون مع كل الخلق؟ نقول: الله أعلم. وإنما نحن نؤمن بدون لما وبدون كيف، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة لهذه الأمة، بالذات آخر هذه الأمة، أنهم يؤمنون ويصدقون بما أخبرهم به الرسول وهم لم يرونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحق، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يوم القيامة ترد عليه أمة عرضه من ذكوره مسيرة شهر آليته كعدد نجوم السماء على ما صح فيه أخبار غيره.
نعم، نحن نؤمن بأن للرسول صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة، وهذا الحوض يطرد عنه أصحاب البدع، يطرد عنه أصحاب البدع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل لي حوضا يوم القيامة، من شرب منه لم يظمأ بعدها، وإني أقوم على الحوض، فتأتي الملائكة وتذود أناس من على الحوض تبعدهم، فأقول: ربي أصحابي أصحابي، فإنه يقول: ليس بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعد الحدث، يعني البدع. وهذه الإشارة الصريحة، هذا الكلام الصريح هنا جاء إشارة في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ليش قال حتى يرد علي الحوض؟ لأنه من أخذ بالكتاب والسنة كان من نعمة الله عليه ومن كرامة الله عليه أن يأتي يوم القيامة ويتمكن من أن يصل إلى الحوض ويشرب منه. ومن لم يأخذ بالكتاب والسنة وخالف الكتاب والسنة وأحدث خلاف الكتاب والسنة، فيكون من نقمة الله عليه ومن سوء عمله أنه لا يصل إلى الحوض، أنه لا يصل إلى الحوض. ولذلك قال: تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي لن يتفرق، يعني بصاحبهما، حتى يرد علي الحوض. هذا السر الإشارة إلى الحوض هنا، لأن الحوض يحرم من وروده أصحاب البدع. لذلك من رحمة الله بأهل السنة ومن رحمة أهل السنة بغيرهم أن يدعونهم إلى فعل السنة وترك البدع، فإن البدع التي تحدث في الدين من نكباتها على صاحبها يوم القيامة حرمانه من أن يرد الحوض، حرمانه من أن يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الحوض. فالإنسان عليه أن يحرص على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعها والأخذ بها، وتجنب المحدثات والبدع والأقاويل المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وهل الرسول بنفسه يسقي أو أن الآنية توضع والرسول يسمح بالسقيا فيصير كأنه هو الذي سقى الكل؟ أقول: جاءت بعض الروايات أن الرسول يسقي بنفسه من يرد عليه الحوض. كيف نقول الله يعني قادر على ذلك يمكن الرسول من هذا؟ ويحتمل أن المعنى أن الرسول يسقي بيده من يكون قريبا منه، ويسقي من لم يكن قريبا منه بالسماح وبالأمر به، مثل ما تقول في لغة العرب، مثل ما تقول في لغة العرب: قطع الأمير رأس القاتل، ويكون الأمير لم يقطع وإنما أمر من؟ فالرسول يسقي من على الحوض إما بنفسه لمن كان قريبا منه، وإما بأمره وبإذنه لمن كان بعيدا منه، فيصدق أن الرسول يسقي كل من يرد الحوض بيده صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض ماءه من نهر الكوثر، ماءه من نهر الكوثر الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصب ماءه من نهر الكوثر في الجنة، ويسقي الناس في المحشر ممن سيدخل الجنة يسقيه من هذه الشربة، شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، الإيمان بعذاب القبر هذه من العقائد التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي، بلغت حد التواتر المعنوي. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المجلد الأول صفحة 43 عدة آيات في القرآن الكريم أشارت إلى عذاب القبر. قال قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر، وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر، ولهذا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار. ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا في القيامة الكبرى. ونظيره قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. ونظيره قوله تعالى: ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة، فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم، وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه لنظائره، وكلاهما واقع وقت الوفاة. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. قال ابن القيم: والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. وقد أفاض الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في شرح سلم الوصول إلى ذكر أحاديث كثيرة وأثار كثيرة تدل على هذا التواتر عند هذه المسألة في كتابه. المسألة الثانية: أن هذه الأمة تفتن في قبورها. نقول: نعم، هذا ثابت في حديث البراء الذي أشار إليه الإمام، فإن ما ذكره الإمام في هذه الفقرة هو جزء مما جاء في حديث البراء بن عازب أنه يأتي ملكان يسألان الشخص في قبره بعد أن يتولى أصحابه عنهم ويسمع قرع نعاله، فيقيمانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينه؟ ما كنت تقول في الرجل الذي خرج فيكم؟ أو من رسوله؟ فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت ويجيب، والمنافق والكافر يقول: ها ها لا أدري، سمعتهم يقولون لا أدري، فيضربونه بمرزبة فيصيح صيحة يسمعه كل مخلوق إلا الإنس والجن كما جاء في هذا الحديث. فهذا من عذاب القبر الذي ثبت في القرآن إشارات عنه، وثبت صريحا في السنة النبوية في أحاديث كثيرة، فتواتر تواترا معنيا. المسألة الثالثة: عذاب القبر لأناس ممن يدفنون يدوم إلى يوم القيامة، كما جاء في أهل آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى أن تقوم الساعة، وأناس يعذبوا بقدر أعمالهم ثم يرفع عنهم، وأناس يعذبوا قليلا ثم تأتي شفاعات الخلق أو تأتي الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان أو يأتي الدعوات التي تكون له فيرفع عنه الله سبحانه وتعالى عذاب القبر. فالناس ليسوا سواء في عذاب القبر. ومن تأمل الأحاديث التي جاءت في قضية عذاب القبر ترى أغلبها في حق الكفار، كأن المؤمن لا يدوم عليه عذاب إلى أن تقوم الساعة والله أعلم. وقد ذكر ابن قيم الجوزية في كتاب الروح في المسألة 14 من هذا الكتاب، هي مسألة قال قوله عذاب القبر دائم أم منقطع، فأجاب أنه نوعان، نوع دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أن يخفف عنهم ما بين النفختين، فإذا قاموا من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويدل على دوامه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوما وعشية. ثم ذكر في حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ثم قال النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم، وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، لكن هذه الشفاعة قد لا تكون إلا بإذن المشفوع عنده، والله سبحانه وتعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، إلى آخر كلامه رحمه الله عن هذه المسألة في كتاب حادي الأرواح. نعم.